إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، تربية الأمة عمل شاق ومهمة صعبة، ولا يقوى على ذلك إلا من بصره الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الناظر إلى حياته صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما نتخذه قدوة وأسوة في هذا الباب العظيم الذي تناولناه في الخطبة الماضية، وسنكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولو بقينا حياتنا نتحدث عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ما كفت تلك الخطب ولا استجابت تلك الألسن ولا استوعبت هذه الأقلام ولا سطرت ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وفؤاده وشعوره حتى ارتقى بهذه الأمة مرتقا عظيما، وحتى صارت أمته وصار صحبه مثلا يحتذى وعلامة للهدى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لقد حول النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه مجتمعا صار سمته هديا وصار هديه متبعا، فلئن كنت مقتديا فاقتدي بهم، ولئن كنت متأسيا فتأس بهم، فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وهم القوم الذين لا يشقى بهم من سار على دربهم. لقد سار جريان أسمائهم على ألسنتنا علامة هدى، وصار اللجوء إلى هديهم علامة استقامة، فإن المستقيم من استقام على ما كان عليه النبي وأصحابه، هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى بحق. وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرغ وسعه في تربية هذا الجيل ليربي الأمة بعد ذلك في هديهم وسمتهم ويسير على دربهم ومنهجهم. أيها الأحبة، قضية التربية قضية عظيمة، قضية شائكة، قضية صعبة جدا. إن النصوص وحدها عند قلوب لا تعي ما فيها، وبين أبدان لا تعشق هذه المعاني الكبار التي حوتها النصوص، ربما تكون مجرد أماني ومجرد ألفاظ يتلفظ بها المجتمع المسلم، حتى إذا أردت واقعا لا تجد ذلك، لا في أسواقنا ولا في شوارعنا ولا في مدارسنا ولا في تعليمنا ولا في إعلامنا ولا في اقتصادنا ولا في سياستنا. إن قضية التربية حين تبعد عن النص الشرعي فإنك تجد قوما قد فرغوا من فحوى تلك النصوص ومن هذه المعاني، فتراهم نصبا وتماثيل فقط عارية عن الواقع العملي. وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل هم الذين يحولون النصوص إلى واقع حتى إن الواقع نفسه هو الذي يكون داعيا مدعما لما حواه النص الشرعي الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا استمعنا في الخطبة الماضية بعدا من التربية قد يغفل عنه الكثير، وهو بعد التعلق الوجداني، وكيف أن النبي ارتقى بتربيته لهذا المجتمع ولهذا الجيل إلى أن يشاركهم أحاسيسهم، إلى أن يكون معهم في وجدانهم. وليس النبي فحسب، بل القرآن ينزل ليعالج ما في هذه النصوص ويشارك تلك النفوس أفراحها وأطراحها، حتى إن المجتمع في أفراده فضلا عن جماعته لا يشعر بفاصل بينه وبين رب العزة سبحانه وتعالى حين ينزل فيهم قرآنا يتلى. امرأة تشكو ينزل قرآن، صحابي يشعر بأنه مظلوم إذ تقول عليه بعض المنافقين وهو من صغار الصحابة فينزل قرآن يصدقه. امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته وحبيبته الصديقة بنت الصديق لا ترى من يظهر علامة براءتها حتى ينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى. هذه التربية الوجدانية التي كان فيها الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه يتابع، النبي صلى الله عليه وسلم يشارك حتى فيما يبدو من أمور سهلة، يا جابر هل تزوجت؟ فيقول نعم يا رسول الله، بكرا أم ثيبا؟ هل كانت بكرا؟ إلى هذا الحد يصل النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، إلى هذا الحد حتى يراغي الصغار قبل الكبار. أيها الأحبة، هذا أمر يحتاج إلى جهد جهيد وإلى استعداد من الأمة إلى أن تعلم أن المرمى الأول الذي يراد لها مرمى التربية، مرمى التربية أن تكون الأمة قد تربت. أولا شخص قبل أن يكون رئيسا لابد أن يكون قد تربى، شخص قبل أن يكون زوجا لابد أن يكون قد تربى، شخص قبل أن يكون معبرا عن الأمة لابد أن يكون قد تربى. أما تريد رئيسا أو وزيرا أو مديرا أو زوجا أو أبا أو أي أحد بلا تربية فإنك لا تنتظر من وراء ذلك خيرا على الإطلاق. إن النبي صلى الله عليه وسلم رب أولا، لم ينزل النبي بالصحابة في ساحات الجهاد أولا، لم يرفع النبي سيفا منذ أن جاء بكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، ولكن رب أولا، رب أولا على القرب من الله، رب أولا على معاني هذه التربية الصادقة، رب الإنسان قبل أن يمسكه بسيف وأن يعطيه رمحا وأن يدخل به في ساحات الوغى. 13 سنة لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها سيفا، وإنما يربي، يربي على الإيمان ويربي على معاني القوة ويثبت العقيدة في نفوس الصحابة، حتى إنه لا يمر على خندق يعذب في ذات الله في سمية وفي زوجها وفي ولدها، ومع ذلك لا يزيد على أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يمر على بلال والصخرة على صدره فلا يملك له شيئا، يأتيه خباب يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ فيربط النبي صلى الله عليه وسلم قصة التاريخ كله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتمكين دين الله عز وجل، فيقول يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فما يرده حتى يفصل عظمه عن لحمه فما يرده ذلك عن دين الله شيئا، والله لا يتمن الله هذا الأمر. بنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أولا. قالت عائشة رضي الله عنها: بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة كاملة 12 شهرا يقومون الليل فرضا واجبا على النبي وعلى الصحابة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى آخر هذه الآيات. ولقد حبس الله آخر هذه السورة حبسها سنة كاملة، حبسها سنة كاملة. فقرأوا ما تيسر من القرآن. تقول عائشة: حتى قام النبي وقام معه الصحابة رضوان الله عليهم حتى انتفخت سوقهم. انتفخت سوقهم أي سيقانهم من القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة، وقيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، حتى انتفخت السوق وامتلأت القلوب وتعلقت بربها سبحانه وتعالى وباريها. إن سوقا تقف في ساحات الجهاد لابد أن تقف أولا في ساحات الليل، تنصب الأقدام وتتلمس فضل رب العالمين، وتتعلق برب تسجد له في جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. لكن أمة تأتي إلى ساحات الجهاد وهي لا تواظب على صلاة الجماعة، أمة تأتي ساحات الجهاد وأكثرها لا يصلي أصلا لا جماعة ولا فردا، أمة تأتي إلى ساحات الجهاد وبطنها ملأ بالحرام، أمة تأتي ساحات الجهاد ودعاتها أكثرهم على الانحراف والبدع، من صوفي أو رافضي أو شيعي أو شيوعي أو مؤيد لذلك. كيف بالله عليكم كيف أتنتظر من ولدك أن يقبل يديك وأن يقبل رأسك وأنت لم تعلمه حرفا واحدا في التربية؟ أتنتظر من ولدك أن يكون عالم عصره وأن يكون إمام محرابه وأنت لم تربطه بالعلم مرة واحدة؟ إن أم سفيان الثوري رحمه الله وهي تلبسه ملابس العلماء وقالت: منذ أن شب يا بني اذهب إلى حلق العلماء، وقد ألبسته لبسة العلماء منذ صغره، وقالت له: اذهب إلى حلق العلماء وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أكفيك بمغزلي، لا تنع هما لنفقة، طالما أن هذا في طلب العلم الشرعي لا تنع لهذا نفقة. وفقط أمنت ولدها من جهة النفقة وفقط أم ماذا قالت؟ يا الله، أمة عجيبة، أمة عجيبة. قالت لولدها: وما إخالني ولا أنتم قلنا ذلك لأبنائنا يوم من الأيام. إنما قم يا ولد ذاكر، لا تنم يا ولد، طب يا ولد، هندسة يا ابني، ارفع رأسي بين الناس، طب هندسة كليات عليا. أنا أريد أن تكون مستقبلك، أنا لا أريد أن يضحك عليك الناس، أريد كذا. نحن في زمن أكبر يا بني، من ليس معه قرش فلا يساوي قرشا. هذه معانينا التي نغرسها في أولادنا منذ الصغر. لكن ماذا قالت أم سفيان؟ قالت: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، إذا كتبت 10 أحرف فانظر في موضعها في قلبك، فإن ازددت لله خشية فذاك، وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك سفيان، لا تتعب نفسك، من أول ما تكتب أحرف العلم انظر إلى ربط ذلك بقلبك، إن ازددت إيمانا إن ازددت قربا من الله فذاك هو العلم، وإلا فلا تتعب نفسك. لو تربت الأمة على ذلك لوجدنا العالم الناصح. وأم سفيان لها في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رب أمته حتى في صغارها على هذه المعاني، عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس خلف ظهره يوما وهو غلام لم يبلغ، ما زال غلاما لم يبلغ، كنت غلاما، فأردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره. ثم ماذا قال؟ هل التفت النبي إلى ابن عباس أو لم يلتفت؟ فهو صغير كبير عليه هذه المعاني التي سيصبها النبي في قلبه قبل أن يصبها في ذهنه وعقله. أبدا، إنها التربية التي لم يغادر فيها النبي موقفا، وإنما استغل تلك المواقف وكل المواقف. إن ابن عباس اليوم صغيرا لكنه سيعود يوما ما ليكون كبيرا عالم الأمة، ترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنه سيكون في يوم ما الأمة عنده تعرض عليه كتاب ربها سبحانه وتعالى ليفسر ذلك آية آية. قال: يا غلام إني أعلمك الكلمات، يا أمة الإسلام، يا أمة الميادين، يا أمة الفوضى في أكثر بلدانها ونواحيها، يا أهل التربية تعلموا، تعلموا أن المسألة لا تكون إلا بغرس طيب في أرض طيبة، حينئذ أبشر. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، حديث أبي موسى: الأمة أرض وعلى حسب ما يغرس فيها، فإن غرست فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتجت. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أليست هذه الوصية فقط لهذا الغلام كافية لأمة الإسلام اليوم؟ يا أمة الإسلام احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله في حدوده ومحارمه يحفظك الله، في حكامكم ورؤسائكم ونوابكم واقتصادكم وتعليمكم. شرط وجواب، فعل وأثر، محنة ومنحة، ابتلاء وعطية. لماذا تفصلون الجواب عن شرط؟ أيستقيم هذا في لغة العرب؟ تقول سأعطيك كذا بدون إن تفعل كذا. كيف يكون الجزاء بلا فعل؟ ما عرفنا ذلك في لغة العرب ولا عرفنا ذلك في لغة التربية. أمر واضح: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. من يهدي الله فهو المهتد. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. شرط وجواب، شرط وجواب. فلماذا تتعرى أمة الإسلام عن الشرط والجواب؟ لماذا تتعرى أمة الإسلام عن هذا؟ تريد حاكما صالحا بلا صلاح فرض. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. احفظ الله يحفظك، اتق الله يولي عليك التقي، كن مع الله يحفظك الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ملحظ في التربية في غاية الأهمية، يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأمة، عبد الله بن عباس. فكيف برجال التربية الكبار؟ احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالأمراء، إذا استعنت فاستعن بالأصوات، إذا استعنت فاستعن بالبرلمان، إذا استعنت فاستعن باللجان، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واجعل قلبك بين يدي ربك. فلو الأمة كلها اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ولو بعض درهم فلن تستطيع إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك، وعلى أن يضروك فليس لهم ذلك أبدا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمق هذا الأمر في صغار الصحابة. فلما تأتي امرأة أم سفيان الثوري تنشئ ولدها فلقد صارت على تربية نبيها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه عمرو بن سلمة، فماذا يقول عمر؟ يقول: كنت صغيرا، غلاما صغيرا، تطيش يدي في الصحفة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: يا غلام، سم الله، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، وكل مما يليك. تربية على التعلق بالله لا يهمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصغير، وإنما ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم الصغير على ذلك. ولهذا تربى في أحضان النبي وفي مجالس النبي الصغار كما تربى الكبار. هل دفعت أم سليم ولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنس وتقول: هذا خويدمه، إلا ليتربى وهو يلتقط هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والله ما نهرني، والله ما قال لي قط أف، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. بل إن نبي، لا أكون مبالغا حتى أقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ التعلق بأفراد أمته منذ الولادة. فما من صبي كان يولد حتى يأتي به أبوه أو أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه، ثم يمضغ تمرة فيحنكه بها ليكون أول ما يدخل جوف هذا الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو له بالبركة. إن النبي صلى الله عليه وسلم رب أمته على معاني ضخام، على معاني عظيمة. تربية جهادية. لم يكن الجهاد كما قلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا قائما على إمساك سيوف، قبل تربية الأمة أولا على المعاني الكبيرة العظيمة. أيها الأحبة، ماذا كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان جهادا لإعلاء كلمة الله على سواعد تربت أولا، خذوا مثالا بسيطا، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لأعطين الراية غدا، هذه الراية راية جهاد، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة ليلتهم أيهم يعطاها، أيهم يعطاها لماذا؟ يفتح الله على يديه؟ لا، لينال بذلك أعظم الشرف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. فقدم الصحابة غدا على رسول الله. يقول عمر رضي الله عنه فاروق الأمة، يقول: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. طب لماذا يا أخواني؟ ليكون أمير الناس؟ ليكون قائدهم في هذه المعركة؟ لا، ولكن يحوز هذا الفضل العظيم. قال: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ ولقد تصورت ليراني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلت أرفع رأسي لكي يراني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا عمر قم خذ الراية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. علي لم يسمع هذا وهو في بيته مريض، فقالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجاء علي رضي الله عنه، جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال: خذ الراية، خذ الراية ولا تلتفت وأتي إلى ساحة القوم. قال علي رضي الله عنه، والنبي قد أوصاه أن يأخذ الراية وأن يأتي ساحة القوم وأن لا يلتفت، قال: فمررت فمشيت قليلا ثم وقفت ولم ألتفت، ثم وقفت ولم ألتفت، فرفعت صوتي وقلت: يا رسول الله، من غير التفات، يا رسول الله، على أي شيء أقاتل؟ قصة الجهاد في هذا السطر، قصة الجهاد في هذا السطر، امتثال للنص، تجاهد بأي فقه، تجاهد بأي نص، تجاهد بأي أمة. باب عمل صالح قبل القتال، البخاري يبين كيف تجاهد، كتاب الجهاد عمل صالح قبل القتال، كتاب الجهاد من طلب الولد الصالح للجهاد. علي الذي التفت وأراد أن يدرس على أي شيء يقاتل في ساحات الواقع، على أي شيء يقاتل، على كراسي البرلمانات، على أي شيء نجلس في الساحات والميادين، على أي شيء نقف. سؤال، سؤال: ما ينقل مسلم إحدى قدميه على الأخرى حتى يسأل عن غرض، علامة، علامة. فلم يأخذ علي الراية من رسول الله وقال حسبي ما جاءني عن الرسول، الرسول هو الذي أعطاني الراية، لا يجوز مخالفتي، إياكم أن أخالف، أنا الأمير والنبي قد انتدبني ولم ينتدب غيري. ما قال ذلك علي، ما قال ذلك علي، ما قال علي: خطتي، برنامجي، شعاري، لست متخرجا من كلية ومن كلية ومن كلية. إنما تخرج علي منذ دقيقة واحدة أو دقائق معدودة من أعظم شهادة على الإطلاق،
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر. الله، هل يمكن لأحد أن يضع هذه عنده في برنامجه في خطته في التعريف به؟ أبدا. ومع ذلك هل استغنى علي عن النص الشرعي؟ هل استغنى علي عن مرجعية النبوة؟ قال يا رسول الله وهو لم يلتفت، انتبهوا، خذ ولا تلتفت، فوقف ولم يلتفت. فالنبي خلف ظهره وهو ينادي وقد صاح يا رسول الله على أي شيء أقاتل؟ شوف التربية، التربية تعلق بالله. فماذا قال النبي جو؟ بأبي هو وأمي وروحي وولدي ووالدي وأمي والناس أجمعين. الذي أوتي جوامع الكلم، أوتي فصاحة الصدق وليس فصاحة اللسان فقط، فما أكثر الذين يتشدقون بعبارات كأن النابغة هو الذي يقول، وكأن أئمة اللغة هم الذين ينطقون. قال النبي على أن يكونوا، على أن يكونوا مثلنا. يا الله، على ما أقاتل يا رسول الله؟ أقاتلهم على ماذا يا رسول الله؟ قال على أن يكونوا مثلنا. خلاصة الدعوة، خلاصة الجهاد، إن النبي أراد للكون كله أن يكون مثل رسول الله ومثل أصحاب رسول الله، على أن يكونوا مثلنا، على أن يكونوا مثلنا، وفي رواية على أن يشهدوا لا إله إلا الله، على أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصبوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الله أكبر. تربية الجهاد أولا، على أي شيء تقاتل. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرة في ساحة الجهاد ثم قال للصحابة: أيكم يأخذ هذا السيف؟ سيف من؟ سيف رسول الله. فتناولته الأيدي: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. كل يريد أن يقاتل بسيف رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يأخذه بحقه؟ أيكم يأخذه بحقه؟ فأحجم الصحابة. فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله أخذه بحقه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فلق به هام المشركين، هذا حقه. ولئن قال قائل: علام لم يأخذ الصحابة كلهم وهم الذين قاتلوا قياما بحق الإسلام، خشية أن لا يقوموا بهذا الأمر. لقد كان الصحابة على ورع شديد، كلهم إن شاء الله يظن بنفسه أنه يقوم بحقه، لكن لا يريد أن يجعل ذلك عهدا عليه، قد لا يقوى فيخشى الإثم ويخشى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أحجم القوم حتى قال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأخذ وفلق بهام المشركين. هذه مواقف في ساحات الجهاد. ليس الذي يضرب هنا وهناك والذي يفعل هنا وهناك بعصابات في المسلمين تسمي أنفسها بالمجاهدين، لا، إنما الجهاد الشرعي بشروطه الشرعية من الإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من القتال وراء الإمام ووراء الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. بوب البخاري في كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. القدرة والقوة، فإن الله عز وجل ما فرض جهادا إلا بقدرة أو قوة. بهذه الشروط إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قوموا ولا تكونوا كالذين قال الله عز وجل فيهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لقد سبق ساحات الجهاد ساحات العبودية أولا، ولهذا أفرزت تلك الساحات معاني مجاهدين في جميع المجالات. لقد كان الواحد يحمل روحه ونفسه رخيصة في سبيل إرضاء الله ورسوله ولتكون كلمة الله هي العليا. لما سبقت التربية الجهاد رأينا في ساحات الجهاد ما لا يصدق عقل ولا يفصح عنه بيان. يوم بدر حين وقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في صف المسلمين فنظر فإذا عن يمينه غلام وإذا عن يساره غلام، فقال يا عماه أين أبو جهل؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ألكما به حاجة أن يأتي غلامان صغيران في ساحة القتال والوغى؟ أمر صعب، إننا نعجز مع أبنائنا اليوم أن نوقفهم في الصف الأول، أن ندربهم على صلاة السنة أو صيام الاثنين والخميس، لكن لك أن تتخيل تربية دفعت غلامين صغيرين إلى ميدان الجهاد ليس إلى ميدان. فوقف وقال في عزة وأنفة وصدق يا عماه أين أبو جهل؟ ومن أبو جهل؟ قائد الأركان، القائد الأعلى للقوات المسلحة. أين أبو جهل؟ ألكما به حاجة؟ قال عبد الرحمن ألكما به حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتكما؟ قال بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا يا الله، ليس رأينا، بلغنا أنه يسب رسول الله، ووالله لئن رأيناه لا يفارق سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. رجال التربية، رجال الإعلام، رجال السياسة، هذه أمثلة هل تستطيعون إخراجها؟ كأني بكم منذ أشهر وأنا أشاهد على قنوات فضائية صورة أصغر متظاهرة، أصغر واقفة في الميدان تحت تربي بني على الخروج على الحكام، تربي بني على المظاهرات والاعتصامات والتفجيرات، تربي كيف تزول الأمة، تربي كيف تفسد الأمة. أصغر متظاهرة، الله أكبر الله أكبر، تربية حسنة، تربية جميلة، أصغر متظاهرة في الميدان تعبر برقصاتها وبابتسامتها. أين ساحات الجهاد بصدق وحق بلغنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن رأيناه لا يفارق سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال يا ابني اذهب إلى بيتك يا بنت، هو ليس الوقت هذا، بارك الله فيك، طب بس اجلس اجلس حتى نعود، يلا يلا. قال عبد الرحمن هذا؟ أبدا. وإنما قال عبد الرحمن لما رأى أبا جهل قال هذا هذا صاحبكما، فانطلق إليه كالصقرين، أما أحدهما فضرب فرسه وأما الآخر فتلقاه بطعنة فأردت. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما يقول يا رسول الله أنا قتلته أنا قتلته. قتلت من؟ أنا قتلت رسول الله، قتلت أبا جهل، قتلت القائد الأعلى، قتلت الرئيس العام، أنا قتلته. فقال النبي أين سيفيكما؟ فأخرج كل منهما، فنظر النبي إلى أثر الدم وهو يقول كلاكما قتله كلاكما قتله كلاكما قتله. إن النبي يرى أثر تربيته هكذا في ساحات الوغى، إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، إن النبي يربط الأمة حين ينوي الرجل الولد، يربط الأمة بهذا الصلاح، وقد رباها تربية عظيمة. في الصحيحين وهذه رواية مسلم أن أم سليم في قصة طويلة تعرفونها لما مات ولدها وحصل ما حصل وأخفت الخبر حتى أتي أبو طلحة رضي الله عنه وتقربت واستعدت وتزينت وتجملت حتى وقعها، وبعد هذا كله فلذت كبديها في البيت وأرته أخفته وهي تملك وتتحكم في الأحاسيس والمشاعر. ثم قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أردوها أكنت تغضب لذلك؟ قال لا، المسألة النظرية عاد، قوم أعروني عارية وأردوها؟ الجواب لا. هذا السؤال النظري وهذا الجواب النظري. قالت فاحتسب ولدك عند الله. فغضب وقال تركتيني حتى تلطخت بك، أنا أجامعك في ليلة موت ولدي، تركتيني حتى تلطخت. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له النبي القصة، فماذا ربط النبي به؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قالت أم سليم فحملت من أبي طلحة وكنا في سفر، فلما عدنا وكان النبي يعرس أن ينزل قبل المدينة قبل أن يدخل إلى المدينة، قالت فأتاني المخاض أي الطلق، سأضع الآن ما في بطن الغلام الذي كان نتيجة الجماع الأول. قالت فجاءني المخاض فقام علي أبو طلحة، وكان ذلك ثقيلا على نفسه أن يدخل رسول الله المدينة وليس معه أبو طلحة، فرفع أبو طلحة يديه إلى السماء وأم سليم في مخاضها وقال يا رب يا رب. هموم الصحابة، هموم الصحابة، مش بقى زوجت بتولد هتجيب لي ولد مبروك جالك ولد، لا لا، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب إنك لتعلم، انظر إلى الهم الهم، يا رب إنك لتعلم أن النبي ما دخل مدخلا ولا خرج إلا كنت معه، يعني اليوم تتخلف يا رب يا رب. فقالت أم سليم يا أبا طلحة؟ قال نعم. قالت ذهب الذي كنت أجد، ذهب الذي كنت أجد، لم يعد هناك طلق يا أبا طلحة، لم يعد هناك طلق، رفع الطلق ورفع المخاط، ودخل أبو طلحة وأم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولدت أم سليم بعد ذلك بأيام، فقالت: لا يطعم ولدي شيئا حتى تذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء لا ترضعه مرضع حتى يؤتى به إلى النبي أولا. وأرسلت طمرا مع ولدها إلى النبي، فقال النبي: معكم شيء؟ قالوا: نعم معنا طمر. فأخذه النبي فمضغ ثم حنك به ودعا لهما بالبركة. قال ابن عيينة: فحدثت أن هذا الغلام رزق 9 من الولد كلهم يقرؤون القرآن. تربية عظيمة في شتى المجالات والميادين. أنا أرى الكلام يطير مني، ما ذهبت ماذا بما آتي وبما أبقي. حياة كلها تربية. هذا الجهاد، هذه ساعات الوغى. يمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، في الأسواق ليربي التجار، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في طعام، في قفص من طعام، فأصابت يده بللا، فأخرج النبي هذا وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي مطر. قال: هل جعلته أعلى فيراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فيربي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع هذه القاعدة في الصدق في البيع والشراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، فقال في حديث حكيم بن حزام: قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت البركة من بيعهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فقط بتربية أصحاب على المشاهد المعلوم، بل ربط الصحابة بالماضي المكنون الذي لم يعلم عنه الصحابة شيئا. فذات يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم قصة الغلام والراهب والساحر، لماذا وقد كانت في بني إسرائيل، ليعلم الصحابة كيف الثبات على دين الله عز وجل. ومرة يذكر لهم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لماذا؟ ليربط على قلوب الصحابة. ومرة يذكر لهم قصة جريج العابد في بني إسرائيل، ومرة يذكر لهم هذا وذاك، كل ذلك ليربط النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب أصحابه، ليخرج بهذه الأمة، وليخرج من هذه الأمة رجالا حازوا الفضل كله. أيها الأحبة، قضية التربية قضية عظيمة، نحن نحتاج أن نرجع بالأمة إلى أن تعظم ربها، وإلى أن تتمسك بهدي ربها. إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف، في كل حدث، في كل حال يربط الأمة بهذا الرباط العظيم. يأتيه مال من البحرين، ويأتي الصحابة، فيقف النبي قبل أن يوزع المال قائلا: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. يقوم النبي على رؤوس أصحابه، يريد رجل أن يضرب غلامه، فيسمع صوتا خلفه يقول: اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. فيدع الرجل صوته ولا يضرب غلامه. تبكي المرأة ولدها عند القبر، فتفاجأ أن النبي على رأسها وهو ينهاها عن ذلك كله. النبي يلاحق الأمة، يلاحق الصحابة، مع الصحابة في كل موقف، في كل حال، معهم في أصفارهم، معهم في ساحات الوغى، معهم في كل الميادين، معهم في دور العبادة يعلم. يدخل النبي يوما والحديث عند البخاري، فيجد حبلا مربوطا بين ساريتين، أي مربوطا بين عمودين، فيسأل النبي: علام هذا؟ قالوا إنه لزينب تقوم نشاطها يعني تصلي، فإذا فطرت تعلقت به، أي إذا خشيت نوما وهي تصلي تعلقت به وصلت وهي ممسكة به. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزعه النبي وقال ليقوم أحدكم نشاطه، فإذا غلبه نوم فليرقد. النبي مع الأمة، تأتيه صفية وفي المعتكف ثم تنقلب فيقلبها النبي إلى بيتها، وكانت حجرتها مشرعة في المسجد، فيجد النبي رجلين فينخنسان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعال هذه أمكم صفية. قال يا رسول الله أنت رسول الله، يعني ما نشك فيك؟ قال إني أخشى أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا. هذه تربية أخوان، هذه التربية، هذا هو الموضوع الأول في هذه الأمة. لا يظن واحد أنه يمكن أن يسوس بلدا بلا تربية، أن يتولى منصبا بلا تربية، أن يتولى مكانا بلا تربية، مستحيل على الإطلاق. هذه العشرات وهذه المئات التي تسجل أسماءها لتقود الأمة، تربيت أولا. ولهذا وجدنا لما تخلفت التربية تورطت الأمة، فهذا يكذب على الأمة حتى يجيش الأمة وراءه زاعما أنه سيطبق الشريعة ويطبل له الناس ويصفق له الناس الشريعة. ثم بعد ذلك يظهر للأمة أنه كذاب، أنه كذاب. 100 مليون في الدعاية، من الذي يتحملها في رقابته؟ إذا كنت كذابا من أولها فماذا عساك أن تصنع بعد ذلك والآخر والثالث والمئة والألف؟ التربية أولا. معاني الإيمان، العلم النافع، العمل الصالح، ميادين هي المساجد. في بيوتنا أذن الله عز وجل أن ترفع نساء في البيوت يخرجن جيلا عظيما، كأم سفيان، كأم البخاري، كأم الشافعي، نساء صدق فينا قولة عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب تفق الصحابة يقرؤونها على نسائهم، فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. أمة تتحجب في ليلة واحدة، في ليلة واحدة الأمة تتحجب. هذه الأم هي التي ترفع كيان الأمة، هذه الأم هي الأم الصالحة، ليست الأم التي تلبس بنطالا فتعلو على أكتاف الرجال وتقول ارحل. ليست هذه الأم. يا أمة الإسلام، إلى متى نغيب عن قضيتنا؟ إلى متى نغيب عن أساس ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رب أولا، انتفخت سوق وقيم ليل ووضعت صخرات على الصدور ومات أناس في خنادق التعذيب، كل ذلك ليربي النبي أولا. ولهذا لما خاض بهم ساحات الجهاد كانت الملائكة معهم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وارتفع الإسلام ودخل النبي مكة فاتحا، حتى قال العباس لأبي سفيان إنها النبوة، وانتقل الصحابة ففتحوا العالم كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يري الأمة ملكها الذي يبلغ مشرقا ومغربا. التربية قضية خطيرة. عودوا إلى بيوتكم، عودوا إلى مساجدكم، عودوا إلى مجتمعاتكم، دعوكم من هذه الجمعة التي تحولت الجمعة الدرس الوحيد الذي كانت تتعلم منه الأمة، تحول لتكون جمعة الغضب، جمعة نريد جمعة فيها ساعة إجابة. نريد جمعة القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعرفتم الجمعة في القرآن والجمعة في الميدان. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم عملا صالحا وعلما نافعا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا صرفته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.